الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها بيّن ربنا جل جلاله عظيم الضغن وشديد البغضاء مما تكنه صدور أهل الكتاب، وأن ذلك قد نتج عنه أنهم لا يريدون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أي نوع من أنواع الخير، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وبين جل جلاله بأن الخير الذي يريد تنزيله والرحمة التي يكتبها لمن شاء من عباده لا يستطيع أحد منعها، فهي تخصيص من الله جل جلاله، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم بعد ذلك تأتي هذه الآيات وما بعدها مما يأتي تفسيره في أيام آتيات إن شاء الله، في الجواب عن شبهة كان اليهود يكثرون من الدندنة حولها والتشويش على المسلمين بها. كانوا يقولون: ما بال نبيكم، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، يأمر بالأمر اليوم ثم ينهى عنه غدا، أو ينهى عن الشيء اليوم ثم يبيحه غدا. فربنا جل جلاله زيف تلك الشبهة التي يطرحونها بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قوله جل جلاله ما ننسخ، الجملة هاهنا شرطية، وأداة الشرط ما، وفعل الشرط ننسخ، وجوابه نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ، النسخ في اللغة الإبطال والإزالة والنقل، الإبطال والإزالة والنقل، وهو في اصطلاح أهل الأصول رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، بمعنى أن الله جل جلاله يأمر بأمر ثم ينسخ هذا الأمر بأمر آخر، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر ثم ينسخ بأمر آخر، فالنسخ يدخل في الأحكام لا في الأخبار، النسخ مدخله في الأحكام لا في الأخبار. وقد قال أهل الأصول بأن النسخ قد يكون لمثل، وقد يكون لحكم أشد، وقد يكون لحكم أخف، وقد يكون نسخا لغير بدل، وقد يكون نسخا قبل الامتثال. وبالمثال يتضح الكلام، الله جل جلاله قد ينسخ الحكم بحكم يماثله. مثال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة مكث 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، فنسخ الله ذلك بأن أمره بأن يستقبل البيت الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا الذي يسميه أهل الأصول نسخ بالمثل، بدلا من أن يتوجه إلى جهة أمره بأن يتوجه إلى جهة أخرى. وقد يكون النسخ إلى حكم أخف، مثال ذلك أن الله عز وجل في أول الأمر أوجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تمكث في العدة حولا كاملا، فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فنسخ ذلك بما هو أخف، فقال جل من قائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا نسخ الحكم الأثقل بحكم أخف. ومثاله أيضا أن الله أوجب على المسلمين حال الجهاد أن يصبر الواحد أمام العشرة، فقال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم نسخ ذلك بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذا نسخ للحكم الأشد بحكم أخف. وقد يكون العكس بأن ينسخ الحكم الخفيف بحكم أشد. مثال ذلك أن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بصيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فنسخ الله ذلك بأن أوجب عليهم صيام شهر كامل متتابع وهو شهر رمضان، أو أن الله في جل جلاله في أول الأمر أباح لهم أن يفطروا ويطعموا، من شاء منهم صام ومن شاء أفطر وأطعم، فقال جل من قائل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخ ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا نسخ للأخف به الأثقل. ومثاله أيضا أن الله جل جلاله في أول الأمر قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فنسخ ذلك بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. فهذا نسخ للحكم الخفيف بحكم أشد. وقد يكون النسخ لغير بدل. مثال ذلك أن الله جل جلاله أوجب على المسلمين إذا أراد الواحد منهم أن ينفرد برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي نجواه صدقة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. نسخ هذا الحكم بأن الله عز وجل قد أعفاهم منه لغير بدل، فقال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فهذا نسخ لغير بدل. وقد يكون النسخ قبل الامتثال، يعني يأمر الله بأمر وقبل أن ينفذ الله يرفعه جل جلاله. وأوضح مثال لذلك أن الله أمر الخليل بأن يذبح ولده، فهل نفذ؟ ما نفذ، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكما يكون النسخ في كلام الله جل جلاله يكون في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، بعدما منعهم أمرهم. وقال: كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا. هذا نسخ أيضا وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وكما أن النسخ واقع في هذه الشريعة المباركة فقد وقع في شرائع الأنبياء من قبل، فإن آدم عليه السلام كان يزوج الأخ من أخته فصار ذلك حراما في شريعة من بعده، وكان يعقوب عليه السلام يجمع بين الأختين فصار ذلك حراما في شريعة موسى. وفي شريعة موسى حرم الله عليهم ما كان حلالا لهم، قال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. وفي هذا إشارة إلى أن هذه المحرمات كانت عليهم حلالا، كانت في أول الأمر حلالا. ومثله قوله جل جلاله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لو أن سائلا سأل فقال: ما الحكمة في أن ينسخ الحكم الأخف بحكم أشد وأن ينسخ الأشد بحكم أخف، أو أن ينسخ الحكم إلى مثله، أو أن ينسخ إلى غير بدل؟ قولوا أيها الإخوة الكرام: أما نسخ الأخف بالأشد فلتكثير الثواب، لتكثير الثواب، يعني الله جل جلاله أوجب علينا صيام عاشوراء في أول الأمر يكفر ذنوب سنة ماضية، نسخ ذلك بإيجاب صيام رمضان، وصيام رمضان يترتب عليه تكفير كل ما مضى من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، إذا كان النسخ من الأشد إلى الأخف فالحكمة من ذلك التسهيل على العباد فضلا من الله ونعمة. أما إذا كان الحكم لمثله، يعني أمرنا ربنا بأن نستقبل بيت المقدس ثم أمرنا بأن نستقبل البيت الحرام، لما يأمرنا ثم يأمرنا بأمر آخر هو مثله؟ قال أهل العلم: الحكمة في ذلك أن يبتلي الله عباده، من الذي يمتثل ويذعن ومن الذي يتكبر ويعترض. قال الله جل جلاله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فأنا عبد الله أمرني بأن أستقبل تلك الجهة سمعت وأطعت، أمرني أن أستقبل جهة أخرى سمعت وأطعت من أجل الامتثال. طيب، لو أن سائلا قال: ما بال الأحكام تنسخ؟ أليس الله أعلم العالمين أحكم الحاكمين جل جلاله؟ نقول: بلى، ولكنه سبحانه وتعالى يشرع للعباد ما يناسب زمانا دون زمان. مثال ذلك ولله المثل الأعلى: لو أن مريضا أتى طبيبا فوصف له الطبيب علاجا ثم قال له ارجع إلي بعد أيام سبعة. فلما رجع إليه قال له دعك من هذا وخذ هذا العلاج، أو قال له هذه الجرعة تخفف بدلا من ثلاث مرات إلى مرة واحدة في اليوم. فهل يسع ذلك المريض أن يخرج فيقول إن هذا الطبيب جاهل لأنه في كل مرة يغير الدواء، وتارة يزيد الجرعة وتارة يخففها؟ اللهم لا، وإنما الطبيب بما أوتي من علم بشري محدود ينظر في حال المريض فيصف له ما يناسب تلك الحال، ولله المثل الأعلى. الله جل جلاله تدرج بعباده في المأمورات والمنهيات. في المأمورات، في أول الأمر كان المسلمون يصلون ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فأوجب الله عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، مجموعها في الحضر 17 ركعة. في الحضر نصلي 17 ركعة، وفي السفر نصلي 11 ركعة. وكذلك في المنهيات الله جل جلاله تدرج بهم. في الربا قال الله جل جلاله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم مضعفون. هذا في أول الأمر، يعني بيّن ربنا جل جلاله لهم أن الربا ليس مفضلا عند ربنا جل جلاله. ثم المرحلة الثانية، حرم عليهم الربا في أبشع صوره، فقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا الفاحش محرم. ثم جاءت المرحلة الثالثة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ومثله أيضا الخمر، ذمها ربنا في آيتين وحرمها في الثالثة. ففي المرة الأولى قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت المرحلة الثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاءت الثالثة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالله جل جلاله يتدرج بعباده. فها هنا يبين ربنا جل جلاله أنه ليس لليهود مساغ في أن يعترضوا على هذا النسخ الواقع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النسخ كان واقعا في شرائع الأنبياء من قبله، ولأن النسخ لا يراد منه إلا الخير. ما ننسخ أي ما نزيل ما نبطل من آية، والآية ها هنا مراد بها الآية الشرعية المكتوبة وليس الآية الكونية المنظورة. ما ننسخ من آية أو ننسها، ها هنا قراءتان في قوله ننسخ، قرأ هشام بخلف عنه عن ابن عامر ما ننسخ، ما ننسخ بضم النون وكسر السين، ما ننسخ على أنه مضارع من أنسخ الرباعي، أنسخ الرباعي أي نجده منسوخا، نجده منسوخا. ما ننسخ من آية، مثل ما تقول أحمدت الرجل إذا وجدته حميدا، أبخلت الرجل إذا وجدته بخيلا. ما ننسخ من آية أو ننسها، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ابن العلاء أو ننسأها كما قرأ الشيخ الآن. ما ننسخ من آية أو ننسأها، نأتي بخير منها أو مثلها. أما على قراءة الجمهور أو ننسها من النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم، يعني أحيانا الله جل جلاله ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم آية يمحوها من قلبه جل جلاله لأنه قد أبطل العمل بها. وفي هذا قول ربنا جل جلاله سنقرئك فلا تنسى، لا ها هنا نافية، فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه. واضح أيها الناس؟ ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو أو ننسأها من النسأ الذي هو التأخير، النسأ والنسيء أي التأخير، أو ننسأها أي نؤخر نزولها، وكل ذلك لحكمة منه جل جلاله. ما ننسخ من آية، من آية، من هنا مزيدة للتوكيد، وإلا تقدير الكلام ما ننسخ آية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. الله جل جلاله يطمئن عباده المؤمنين إلى أن هذا النسخ لا يراد منه إلا الخير، إما تخفيفا وتسهيلا عليهم، وإما زيادة في ثوابهم، وإما ابتلاء وتمحيصا ليعلم الله المؤمن المذعن من المنافق الجاحد. نأتي بخير منها أو مثلها في الخيرية، نأتي بخير منها أو مثلها. ثم يقول ربنا جل جلاله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الاستفهام دخل على النفي ومراد به التقرير، أي قد علمت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا أيها المخاطب قد علمت أن الله على كل شيء قدير، مثل كقوله جل جلاله ألم نشرح لك صدرك، المعنى قد شرحنا لك صدرك. وكقول القائل ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، أي أنتم خير من ركب المطايا. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، الله جل جلاله الذي خلق الخلق ودبر أمورهم وسير شؤونهم وكفل لهم أرزاقهم، هو جل جلاله قادر على أن ينسخ الآية بمثلها أو بخير منها، لأن قدرته عامة تامة، لأن قدرته شاملة كاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم، أي قد علمت أن الله له ملك السماوات. السماوات جمع سماء، والسماء تطلق على جهة العلو، وتطلق كذلك على السقف المحفوظ. قال الله جل جلاله وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. تطلق كلمة السماء على كل ما علاك فأظلك، فالسقف الذي فوقنا الآن هو سماؤنا، سماء بالنسبة لنا. وتطلق السماء كذلك على ذلك المخلوق الذي فوقنا والذي رفعه الله جل جلاله بغير عمد نراها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الأرض اسم جنس وتجمع على أراض وأروض وأراضين والمقصود بالأرض الأراضون السبع لأن الله جل جلاله بيّن في القرآن أن السماوات سبع وأن الأراضين سبع الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فكما أن السماوات سبع طباق بنص القرآن فالأراضون سبع بعض المفسرين يقولون هي كذلك سبع طباق بعضها فوق بعض وبعض يقولون بل هي متوازية والحديث يشهد للقول الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في حلته مرجلا لمته إذ خسف به إلى الأرض السابعة فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة قال والمراد بذلك قارون الذي خرج على قومه في زينته وقال متبجحا إنما أوتيته على علم عندي وأنكر فضل الله عليه عياذا بالله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أي أيها المؤمنون أيها المخاطبون ما لكم سوى الله ولي والولي هو الناصر وهو القريب هو الذي يوالي عباده المؤمنين بنصره وتوفيقه وتسديده إذا والوه بالطاعات والقربات وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ثم قال جل من قائل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل قال ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية والسند قوي كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله جاء رجلان من اليهود رافع بن حريملة ووهب بن زيد فقالوا يا محمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا محمد نزل علينا كتابا من السماء نقرأه وفجر لنا الأرض أنهارا نتبعك ونصدق هكذا طلبوا فالله جل جلاله بيّن أن هذا الطلب ليس غريبا على اليهود قال لهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم وهو رسولهم باعتبار أنه مبعوث إليهم فهو ليس مبعوثا إلى العرب وحدهم أو إلى المسلمين وحدهم بل هو مبعوث إلى كل أحمر وأسود كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة قال الله عز وجل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أنتم يا معشر اليهود أهل التعنت والعناد قلتم لنبيكم موسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا قال الله جل جلاله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا وهم في ذلك مشابهون للمشركين قال الله عز وجل بيانا لخبثهم وسوء أدبهم المشركون أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، كيف آتيكم بهذا الذي تطلبونه وأنا بشر، لكن الله عز وجل أرسلني إليكم. فاقتراح الآيات من اليهود قد شابه فيه المشركين. وبعض المفسرين قالوا بل الخطاب في هذه الآية للمسلمين، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. بعض المسلمين كانوا يتعنتون في طرح الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قائلهم يا رسول الله من أبي، من أبي؟ عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أبي؟ قال له أبوك حذافة. فقام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ثم غضب صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لا يسألني رجل عن أبيه إلا أخبرته، سأخبره بأبيه، سواء كان الأب المعروف لدى الناس أو كان غيره. فجثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال نتوب إلى الله يا رسول الله. ونزل قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فليس مستحبا في ديننا كثرة الأسئلة. لما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال عليه الصلاة والسلام أعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين جرما الناس الذين يكثرون من الأسئلة والتفريعات أرأيت أرأيت أرأيت، ومثلها الأسئلة التي لا يترتب عليها مصلحة وما كلفنا الله بها. بعض الناس يسأل يقول سؤال القبر بأي لغة سيكون، سؤال منكر ونكير. الجواب نقول له بعدين بتعرف إن شاء الله، ما كلفنا الله بهذا، ولن تسأل بلغة لن تفهمها. ومثله أيضا سؤال بعض الناس هل لإبليس زوجة، كما سأل بعض الناس الإمام الشعبي هل لإبليس زوجة؟ قال له نعم. قال له ما الدليل؟ قال قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء، والذرية لا تكون إلا من تزاوج. قال له فما اسمها؟ قال له ذاك عرس ما حضرناه، يعني إبليس ده ما حضرته. فبعض الناس يسأل أسئلة هي بميزان الشرع مذمومة، ورضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ما سألوه إلا 14 سؤالا سجلها ربنا في القرآن كلها يترتب عليها عمل. ومثله الأسئلة المذمومة التي يريد منها السائل أن يستظهر ما عنده من معلومات، ومثل الأسئلة المذمومة ما يريد به السائل أن يختبر المسؤول، أن يختبر من يسأله. هذا كثير تجده بين الناس اليوم. ولذلك ربنا جل جلاله ذم هذا المسلك فقال أم تريدون، والاستفهام ها هنا للإنكار والتوبيخ، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ثم ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لماذا ذكر ربنا جل جلاله الكفر هاهنا؟ لأن بعض هذه الأسئلة كفر، يعني أولئك الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وأولئك الذين قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، هذا كفر بالله عز وجل، كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل جلاله قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم قال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. ود مضى معنا تفسيرها بأن المودة هي خالص المحبة، يعني ود هؤلاء من صميم قلوبهم من خالص أفئدتهم. ود كثير من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، والله جل جلاله يعلمنا الإنصاف، ما قال ود أهل الكتاب وإنما ود كثير من أهل الكتاب، معنى ذلك أن بعضهم ليسوا بهذه الصفة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، من بعد أن رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، من بعد ما خالطت بشاشة الإيمان قلوبكم فاستقام سلوككم وحسن حالكم وصلحت دنياكم وآخرتكم، هؤلاء يريدون أن يردوكم إلى الكفر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، بيّن ربنا جل جلاله العلة فقال حسدا من عند أنفسهم، حسدا مفعول لأجله، يعني هذا الذي فعلوه ليس لشيء إلا من أجل أنهم حساد يحسدونكم على ما آتاكم الله من فضله، حسدا من عند أنفسهم. والحسد عياذا بالله تمني زوال النعمة عن الغير. والسؤال أيها الإخوان، هل كان ذلك في زمان مضى أم أنه لا يزال إلى الآن؟ لا يزال إلى الآن. ودونكم أيها الإخوان ما تقوم به البعثات التنصيرية، تأتي بعثة تنصيرية من النرويج أو من السويد أو من غيرها من تلك البلاد البعيدة إلى أحراش إفريقيا أو إلى أدغال آسيا، تدعو إلى الثالوث، تدعو إلى التنصير، تدعو إلى الشرك. طيب ادعوا الناس في بلادكم، في بلادكم الناس قد أعرضوا عن هذا الدين المحرف، الكنائس تعصف الريح بأبوابها ثم بعد حين تباع، وقد يحول كثير منها إلى مساجد يذكر فيها الله. فمن أولى بالدعوة؟ أن تأتوا إلى بلاد بعيدة تقدموا للناس خبزا غذاء أو دواء أو كساء وتخدعونهم بقولكم بأن هذا قد أتاكم به يسوع كما تسمونه، أو الأولى أن تدعوا أهلكم ممن نبذوا دينكم وراءهم ظهريا، وصار الواحد منهم لا يدخل الكنيسة إلا إذا مات، بل بعضهم يصرح بأنه ملحد لا يؤمن بإله أصلا، لأن الدين المعروض عليه عبارة عن ألغاز وطلاسم، ليس هو الدين الذي أنزله الله على نبيه عيسى عليه السلام. هؤلاء يأتون إلى بلاد المسلمين يدعون إلى ذلك الدين المحرف، العلة حسدا من عند أنفسهم لا لأن الله أمرهم بذلك وإنما للحسد من بعد ما تبين لهم الحق ما يفعلون ذلك جهلا وإنما من بعد ما تبين لهم الحق عمدا عدوانا قال الله عز وجل فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا الصفح أيها الإخوان ترك اللوم والتثريب والإعراض عن الذنب الصفح ترك اللوم والتثريب والإعراض عن الذنب مأخوذ من الصفحة صفحة العنق فأنت إذا أعرضت عن المذنب لم تلمه لم تثرب عليه كأنك أعطيته صفحتك فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الأمر ها هنا هل هو واحد الأمور أو هو واحد الأوامر تصحين فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره هل الأمر هنا واحد الأمور أو أنه واحد الأوامر كلاهما جائز إذا كان المعنى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الذي هو واحد الأوامر فالمراد بذلك قول ربنا جل جلاله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا كان الأمر واحد الأمور مقصود به ما قدر الله كونا وقدرا فيشهد لهذا قول ربنا جل جلاله وأتاهم الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار قول ربنا جل جلاله فاعفوا واصفحوا كان ذلك في أول الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بهذا الأمر الإلهي على التمام والكمال روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا عليه قطيفة فدكية وقد أردفني خلفه فمر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود فيهم عبد الله بن أبي بن سلول هذا المجلس كان فيه مسلمون ومشركون ويهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وهو إذ ذاك مشرك ما أعلن إسلامه نفاقا قال فلما غشي المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه وقال لا تغبروا علينا وفي لفظ لقد آذانا نتن ريح حمارك يقول هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طفق يدعو إلى الله يعني وقف في هذا المجلس يدعوهم إلى الله فقال له ابن سلول أيها المرء وفي لفظ يا هذا يعني ما خاطبه باسمه يا محمد ولا بصفته يا رسول الله وإنما يا أيها المرء مثل ما نقول يا زوج أو يا هذا مثل ما يقول بعضهم الآن يا هي أو يا هوي يا هذا لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا ولا تغشنا به في مجالسنا فمن جاءك ف فاقصص عليه. فقال له عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، اغشنا فإنا والله نحب ذلك. ثم قال لابن سلول: والله حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فاستب المشركون واليهود مع المسلمين حتى كادوا يقتتلون، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم. ثم أتى سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج فقال له: يا سعد، أما سمعت ما قال أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي؟ فقال له سعد رضي الله عنه: أي رسول الله، بأبي أنت وأمي، اعف عنه واصفح، فإن أهل هذه البحرة، هذه المدينة، قد اصطلحوا على أن يسموه ملكا، وقد نضبوا له الخرج، يعني صنعوا له تاجا، حتى أتى الله بأمره فبطل ما كان، فشرق الرجل بريقه. يعني قال له الكلام ده كله من باب الحسد، ليس إلا فاعف عنه واصفح. قال أسامة بن زيد: فلما كانت موقعة بدر وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا ومعه 70 من صناديد الكفر أسرى، قال عبد الله بن سلول لمن معه: إن هذا أمر قد توجه، فأسلم نفاقا. قال له الموضوع ده بعد ده بيقى فيه غنائم، بيقى فيه أسرى، والحكاية دي الظاهر ماشية في علو، فأحسن نلحق لنا حاجة. هذا الصنف هم الذين قال الله فيهم: حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. طيب، نذكر فوائد هذه الآيات. الفائدة الأولى أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، كما قال جل من قائل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. جل جلاله من أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية. من فوائد هذه الآية أن الله تعالى إذا نسخ آية فإنه يأتي بخير منها أو يأتي به مثلها. من فوائد هذه الآيات أن النسخ ثابت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما في شرائع الأنبياء من قبله، وعلى هذا أجمع أهل العلم إلا أبا مسلم الأصفهاني، فإنه يسميه تخصيصا، والخلاف بينهم لفظي. ومن فوائد هذه الآية أن حكم الله عز وجل يتفاوت في الخيرية باعتبار الزمان، أن حكم الله جل جلاله يتفاوت في الخيرية باعتبار الزمان. ومن فوائد هذه الآيات كذلك بيان قدرة الله عز وجل الشاملة التي لا يعجزها شيء. ومن فوائد هذه الآية تسمية الله جل جلاله باسمه القدير، فالله جل جلاله سمى نفسه القدير كما سمى نفسه القادر. ودائما في القرآن القادر يذكر قرين الفعل، والقدير يذكر على أنه صفة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. ثم من فوائد هذه الآيات بيان أن الله جل جلاله مالك السماوات والأرض، فلا مالك سواه. ومن فوائد هذه الآيات أنه لا خير يجلب ولا شر يدفع إلا والله جل جلاله فاعله، فالله جل جلاله جالب الخيرات كلها ودافع الشرور كلها. ومن فوائد الآيات وجوب تعلق الآمال بالله جل جلاله وحده، فهو الولي وهو النصير. ومن فوائد الآيات الكشف عن طوية أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأنهم يريدون إيقاع المسلمين في الكفر، ويشهد لهذا قول ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى، ما قال جل جلاله حتى ينتهبوا ثرواتكم، ولا قال حتى يحتلوا بلادكم، ولا قال حتى توافقوهم في بعض عاداتهم، وإنما قال حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن فوائد هذه الآيات أن الرجوع إلى الكفر يسمى في الشرع ردة. قال جل جلاله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم. فالردة هي الرجوع عن دين الإسلام إلى دين غيره أو إلى غير دين. ومن فوائد الآيات أن الحامل لهم على ذلك هو الحسد ليس إلا. ومن فوائد الآيات أن من يحسد الناس على خير آتاهم الله إياه فقد شابه اليهود والنصارى. فإياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومن فوائد الآيات ذم من أعرض عن الحق بعدما تبين له، يعني هم ما فعلوا ذلك جهلا، إنما قال الله عز وجل: من بعد ما تبين لهم الحق. ومن فوائد الآيات الأمر بالعفو والصفح عند العجز عن الجهاد. الأمر بالعفو والصفح عند العجز عن الجهاد. واضح أيها الناس؟ لأن الله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح لما كان المسلمون قلة مستضعفين في الأرض، قال: حتى يأتي الله بأمره، أي بأمره الشرعي الديني، حين قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وحين قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الأمر بالعفو والصفح عند العجز عن الجهاد. ثم من فوائد الآيات كذلك أن الله جل جلاله وعد المؤمنين بتغير الحال، فقال: حتى يأتي الله بأمره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا، ويرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.